إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصفة نبوية وهداية ربانية لمن أراد النجاة والفكاك في أيام الفتن والهلاك. فعندما سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه أحاديث الفتن العديدة، وأن الإنسان قد يبيع فيها دينه ببضاعة زهيدة، كما في حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أخرجه مسلم. ثلاث وصايا قصيرة فيها المعاني الكثيرة، والأهم من ذلك والأعظم أن فيها النجاة. وما أدراكم ما النجاة؟ أمسك عليك لسانك. أتعلمون لماذا؟ لأن الفتن إذا جاءت اختلطت الأمور وغابت العقول وانطفأ النور. فتنا كقطع الليل المظلم، فينظر أمامه فلا يرى شيئا، وينظر خلفه فلا يرى شيئا، وينظر عن يمينه فلا يرى شيئا، وينظر عن شماله فلا يرى شيئا. عندها لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بغير علم مع الجاهلين، ولا يخوض بغير تثبت مع الخائضين، بل عليه أن يمسك لسانه من الخوض في أعراض ودماء المسلمين، فقد لا يصيب الحق فيظلم المظلوم ويتهم الأبرياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فما أعظم خطر اللسان، فبكلمة واحدة من الإنسان قد يحصل غضب الرحمن. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن يهوي بها في ذهيب النيران، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يسهل عليه أن يتحفظ ويحترس من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر في المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه أن يتحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم نرى من رجل يتورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. واسمع يا عبد الله إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه بعدما علمه بعض شرائع الإسلام، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لو آخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإذا كان هذا في أيام الرخاء واليسر، فكيف بأيام الفتن التي تموج كموج البحر؟ إن كان يعجبك السقوط فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سقوطك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. وليسعك بيتك، فالبيت في أوقات الفتن يصبح جنة من الجنات، ويقيك بإذن الله كثيرا من الشرور والآفات، لأن كثيرا من الخلطة والاجتماعات في أيام الفتن يغلب عليها اللغو والكذب والإشاعات والقول بغير علم، فيكثر الجدال والمرار والخصام، وتشتبه الأمور على الكثير، فهم في حيرة وأوهام. والمصيبة من يقتنع بالباطل ويعتقد أنه الحق المبين، فيوالي ويعادي ويبذل الجهد فيه وهو من الخاسرين. واعلموا أيها الناس أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن تحصل أحيانا أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس، ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القمر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم، تكون العزلة عن الناس هي الخير إن كان في الاختلاط بهم شر وفتنة في الدين، وإلا فالأفضل أن الاختلاط بالناس هو الخير. يختلط الإنسان مع الإنسان فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين السنة للناس، فهذا خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير، ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد. ولذلك الناس بربه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. أيها الناس انتبهوا، انتبهوا إلى خلطة حديثة قليل من ينتبه إليها. يجلس الإنسان في بيته ويعتقد أنه اعتزل الفتن وهو منغمس فيها، وهي خلطة مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فهو في بيته ولكنه لا يزال يشارك الناس خوضهم، فيرسل لهذا ويرد على هذا ويؤيد ويستنكر وينصر وينكر ويوالي ويعادي، فبدنه في البيت للناظر ورأيه في المجالس حاضر. وابكي على خطيئتك، وذلك لأنه في أيام الفتن تظهر عيوب كثير من الناس وأخطاؤهم، ويظهر الخلل في أقوالهم وأحكامهم، فقد يشتغل الإنسان بعيوب الناس عن عيوبه، وبأخطائهم عن خطئه، وبأخطائهم عن أخطائه، فيزكي نفسه ويتهم غيره. وقد تكون كلمة واحدة في الحكم على الآخرين فيها هلاكه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي أخوين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي انتهي عن الذنب، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، فقال المذنب: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال المجتهد: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكت دنياه وآخرته. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. من منكم يريد أن يحصل على أجر هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له مثل أجر المهاجرين الذين تركوا الأهل والأوطان وهو في وطنه وبيته ومع أهله في أمن وأمان؟ عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والله إننا نحتاج أن نستشعر هذا الحديث عندما نرى انشغال الناس بالأخبار والتحليلات السياسية في أيام الفتن، فيغفلون عن كثير من العبادات وينسون أن تلك الأيام لا يسلم فيها إلا من اعتصم بالله تعالى والتجأ إليه. ولذلك أوصى الله تعالى عباده المؤمنين وقت لقاء العدو، وهو من مواطن فتنة الهالكين، أوصانا بذكره تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمؤمن مأمور بالعبادة قبل الفتن، بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تأتي الفتن. المؤمن مأمور بالعبادة أيام الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إليه، وجاء الأجر العظيم على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما الصبر فيهم مثل القمر على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. المؤمن مأمور بالعبادة حتى الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا يا عبد الله، لا تنس نفسك في أيام الفتن من أنواع العبادات التي تنجيك بإذن الله من الوقوع في المهلكات، وأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، وردد اللهم سلم سلم. ومن أعظم ما ينجيك من الفتن يا عبد الله أن تدعو الله عز وجل. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، أي أيقظوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه استحباب الدعاء والتضرع إلى الله عند نزول الفتن، ولا سيما في الليل رجاء وقت الإجابة لتنكشف الفتنة أو يسلم منها الداعي ومن دعا له. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصفة نبوية وهداية ربانية لمن أراد النجاة والفكاك في أيام الفتن والهلاك. فعندما سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه أحاديث الفتن العديدة، وأن الإنسان قد يبيع فيها دينه ببضاعة زهيدة، كما في حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أخرجه مسلم. ثلاث وصايا قصيرة فيها المعاني الكثيرة، والأهم من ذلك والأعظم أن فيها النجاة. وما أدراكم ما النجاة؟ أمسك عليك لسانك. أتعلمون لماذا؟ لأن الفتن إذا جاءت اختلطت الأمور وغابت العقول وانطفأ النور. فتنا كقطع الليل المظلم، فينظر أمامه فلا يرى شيئا، وينظر خلفه فلا يرى شيئا، وينظر عن يمينه فلا يرى شيئا، وينظر عن شماله فلا يرى شيئا. عندها لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بغير علم مع الجاهلين، ولا يخوض بغير تثبت مع الخائضين، بل عليه أن يمسك لسانه من الخوض في أعراض ودماء المسلمين، فقد لا يصيب الحق فيظلم المظلوم ويتهم الأبرياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فما أعظم خبر اللسان، فبكلمة واحدة من الإنسان قد يحصل غضب الرحمن. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وقد يهوي بها في لهيب النيران. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يسهل عليه أن يتحفظ ويحترس من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر في المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه أن يتحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم نرى من رجل يتورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. واسمع يا عبد الله إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه بعدما علمه بعض شرائع الإسلام، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لو آخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإذا كان هذا في أيام الرخاء واليسر، فكيف بأيام الفتن التي تموج كموج البحر؟ إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. وليسعك بيتك، فالبيت في أوقات الفتن يصبح جنة من الجنات، ويقيك بإذن الله كثيرا من الشرور والآفات، لأن كثيرا من الخلطة والاجتماعات في أيام الفتن يغلب عليها اللغو والكذب والإشاعات والقول بغير علم، فيكثر الجدال والمرار والخصام، وتشتبه الأمور على الكثير، فهم في حيرة وأوهام. والمصيبة من يقتنع بالباطل ويعتقد أنه الحق المبين، فيوالي ويعادي ويبذل الجهد فيه وهو من الخاسرين. واعلموا أيها الناس أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن تحصل أحيانا أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط بالناس، ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القمر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم، تكون العزلة عن الناس هي الخير إن كان في الاختلاط بهم للناس فهذا خير، لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير. ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد. ولذلك كان البيت في الفتن أفضل لمن أراد السلام، يحفظ نفسه ويأنس بربه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. أيها الناس انتبهوا، انتبهوا إلى خلطة حديثة قليل من ينتبه إليها. يجلس الإنسان في بيته ويعتقد أنه اعتزل الفتن وهو منغمس فيها، وهي خلطة مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فهو في بيته ولكنه لا يزال يشارك الناس خوضهم، فيرسل لهذا ويرد على هذا ويؤيد ويستنكر وينصر وينكر ويوالي ويعادي، فبدنه في البيت للناظر ورأيه في المجالس حاضر. وابكي على خطيئتك، وذلك لأنه في أيام الفتن تظهر عيوب كثير من الناس وأخطاؤهم، ويظهر الخلل في أقوالهم وأحكامهم، فقد يشتغل الإنسان بعيوب الناس عن عيوبه، وبأخطائهم عن خطئه، وبأخطائهم عن أخطائه، فيزكي نفسه ويتهم غيره. وقد تكون كلمة واحدة في الحكم على الآخرين فيها هلاكه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي أخوين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، أي انتهي عن الذنب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال المذنب: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال المجتهد: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكت دنياه وآخرته. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين، فقل يا عين للناس أعين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما، من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. من منكم يريد أن يحصل على أجر هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له مثل أجر المهاجرين الذين تركوا الأهل والأوطان وهو في وطنه وبيته ومع أهله في أمن وأمان؟ عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والله إننا نحتاج أن نستشعر هذا الحديث عندما نرى انشغال الناس بالأخبار والتحليلات السياسية في أيام الفتن، فيغفلون عن كثير من العبادات وينسون أن تلك الأيام لا يسلم فيها إلا من اعتصم بالله تعالى والتجأ إليه. ولذلك أوصى الله تعالى عباده المؤمنين وقت لقاء العدو، وهو من مواطن فتنة الهالكين، أوصانا بذكره تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمؤمن مأمور بالعبادة قبل الفتن، بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تأتي الفتن. المؤمن مأمور بالعبادة أيام الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إليه، وجاء الأجر العظيم على ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما الصبر فيهم مثل القمر على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. المؤمن مأمور بالعبادة حتى الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا يا عبد الله، لا تنس نفسك في أيام الفتن من أنواع العبادات التي تنجيك بإذن الله من الوقوع في المهلكات. وأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وردد: اللهم سلم سلم. ومن أعظم ما ينجيك من الفتن يا عبد الله أن تدعو الله عز وجل. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، أي أيقظوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه استحباب الدعاء والتضرع إلى الله عند نزول الفتن، ولا سيما في الليل رجاء وقت الإجابة لتنكشف الفتنة أو يسلم منها الداعي ومن دعا له. وكان من من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.